الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الخلفاء الراشدون الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح المستوى الثالث برنامج الدراسات الإسلامية، أهلا ومرحبا بكم لمشاهدة الحلقة السادسة من سلسلة حلقات مقرر الخلفاء الراشدين. عزيزي الدارس، في الحلقة الماضية تناولنا أو وضعنا في نهاية الحلقة عددا من التمارين أو التمرينات، ووعدناك بالإجابة عنها في هذه الحلقة، والإجابة هي
التدريب الأول. المطلوب فيه البواعث التي تسير الدارس البعيد عن منبع التصور الذي قامت عليه حركة الفتوح، والإجابة هي البواعث التي تسير الدارس البعيد هي 1- باعث الحقد على الإسلام، 2- باعث الجهل بحقيقة الإسلام، 3- باعث الهزيمة النفسية أمام ضغط ماكر من قبل بعض المستشرقين. التدريب الثاني، المطلوب فيه ذكر دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية، والإجابة هي دوافع الفتوح عند أصحاب المدرسة الاستشراقية هي 1- الدافع القومي، القومية العربية، 2- الدافع الاقتصادي، 3- الدافع الانتهازي، ضعف الفرس والروم، 4- تحويل الحروب من حرب أهلية إلى حرب قومية، 5- الدافع الاضطراري الدفاعي. التدريب الثالث، المطلوب فيه توضيح باعث القتال في الإسلام، والإجابة هي باعث القتال في الإسلام هو الانتصاف لحق الدفاع عن النفس الإنسانية عامة في سبيل التحرر من عبودية الظلم والفجور والطغيان، والقضاء على عوامل الفتنة في الدين، وتخليص المستضعفين من وطأة البلاء والتعذيب، وفتح الطريق أمام كلمة الله لتكون هي العليا، وكف بأس أعداء الله وكسر شوكتهم وتحطيم قوتهم والحد من شراستهم. التدريب الرابع، المطلوب فيه ذكر العوامل والوسائل المؤدية لإنجاح الفتوح، والإجابة هي العوامل والوسائل المؤدية لإنجاح الفتوح هي: العامل الأول الجهود البشرية التي تمثلت في الوسائل والأساليب التي استخدمت في إدارة دفة الجهاد، العامل الثاني العوامل القدرية، إنها جزء من إيمان المسلمين قيادة وجنودا وارتباطهم بالله ارتباطا وثيقا مدركين أن النصر من عند الله.
عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا وإياك الإجابة عن تدريبات الحلقة الماضية، نبدأ الآن بحلقة اليوم والتي هي بعنوان ميادين الفتوح الإسلامية. أتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدتك هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية:
1- تبين حركة الفتوح في الميدان الشرقي، العراق وفارس، الميدان الشمالي الشام، الميدان الغربي مصر وما بعدها. 2- توضح الاستعلاء بالإيمان مع التواضع. 3- تعرف القيادة الراشدة الفذة. 4- تذكر نتائج الفتوحات الإسلامية.
ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول في هذه الحلقة عددا من الفقرات، وذلك كما يلي:
1- ميادين حركة الفتوح، الميدان الشرقي العراق وفارس، الميدان الشمالي الشام، الميدان الغربي مصر وما بعدها. 2- الاستعلاء بالإيمان مع التواضع. 3- القيادة الراشدة الفذة. 4- نتائج الفتوحات الإسلامية.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان الميدان الشرقي العراق وفارس. بعد الانتهاء من أحداث الردة في اليمامة، سارت القوات الإسلامية بتوجيه استراتيجي مركزي من مقر قيادة الخلافة لاكتساح العراق، لأن العراق كان امتدادا طبيعيا لشرق الجزيرة العربية الذي تألبت فيه قوى الردة، وكان للفرس دور في تأليبهم ضد الدولة الإسلامية. ومن ثم فإن قيادة الدولة الإسلامية لم تكن لتترك الفرس يعبثون ويؤلبون ضد المسلمين، ولا تتحرك لإيقاف تحركهم وإزالة ذلك الخطر. ولسهولة تصور الميدان وأحداثه، لا بد من تقسيم ما جرى فيه إلى مراحل 6، وكل مرحلة تضم العديد من الوقائع والأحداث. وإليك عزيزي الدارس المرحلة الأولى، وهي فتح العراق العربي أو العراق الجنوبي، وهو المنطقة العراقية التي يقطنها السكان العرب من المناذرة الموالين للفرس، حيث كان الجيش المواجه للمسلمين جيشا مشتركا من العرب والفرس، بينما كان جيش المسلمين الذي شكله أبو بكر الصديق مكونا من فيلقين: فيلق بقيادة خالد بن الوليد يبدأ من الجنوب، وفيلق بقيادة عياض بن غنم الأشعري من الشمال الغربي، حيث يلتقيان في الحيرة ليشكلا بذلك فكي كماشة على تلك المنطقة لا فكاك لهم منها. وقد كانت حركة خالد بن الوليد يؤازره المثنى بن حارث الشيباني أشد فاعلية وأقوى دفاعا، حيث خاض أكثر من 7 معارك، أولاها ذات السلاسل في عام 12 هجرية، وآخرها فتح الحيرة في نفس العام، وقام بعد ذلك بتطهير المنطقة المحيطة بالحيرة، ثم توجه إلى شمال العراق العربي بمساعدة عياض بن غنم الذي خاض أكثر من 8 معارك، أولاها الأنبار وآخرها الفرات، تنتهي هذه المرحلة بالسيطرة على كل العراق العربي الذي يقطنه العرب. وبعدها خرج خالد بن الوليد من العراق إلى الشام لنجدة المسلمين هناك بتوجيه من الخليفة. عزيزي الدارس، أما المرحلة الثانية فهي فتح العراق الفارسي أو العجمي، وهي مرحلة تمتد من خروج خالد إلى الشام وحتى القادسية، وقد تولى القيادة في هذه المرحلة 3 قوات على التوالي، وهم المثنى بن حارث الشيباني الذي حمل عبء القيادة بعد خالد بن الوليد لأنه أرسل إلى الشام. 2- أبو عبيدة الثقفي، لما توفي أبو بكر الصديق وتولى عمر بن الخطاب الخلافة سعى لإيجاد قيادة جديدة لفتوح العراق، فاختار أبا عبيدة الثقفي، وقد أدار 4 معارك كانت نهايتها معركة الجسر سنة 13 هجرية التي استشهد فيها. 3- المثنى بن حارثة، حيث عادت القيادة إليه مرة أخرى فأدار عجلة ما بقي من معركة الجسر لصالح المسلمين، ممهدا السبيل لمن سيأتي بعده. 4- سعد بن أبي وقاص، وهو القائد المظفر الذي دوخ الفرس وأسقط عرش الساسانيين، بدأها بمعركة القادسية سنة 15 هجرية. أما المرحلة الثالثة فهي ما بعد القادسية إلى سقوط المدائن، وهي مرحلة لها ما بعدها، لأن المواجهة كانت مواجهة إسلامية فارسية بحته، ولم تدم هذه المرحلة طويلا، إذ أن فتح المدائن تم عام 16 هجرية، وبذلك سقط إيوان كسرى، ودخله سعد قائد المسلمين وهو يتلو قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وقد اتخذ سعد بن أبي وقاص من إيوان كسرى مصلى ليقيم أول جمعة أقيمت بالعراق منذ أن بدأ الفتح، لأن الدار كانت دار حرب، أما الآن فهي دار إسلام. وفي هذه المرحلة رتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بلاد العراق إداريا وقضائيا، حيث قسم البلاد إلى مناطق وحدد لكل منطقة أميرا، وجعل عليها القضاة وموظفي الأموال، وجعل عليهم أميرا عاما هو سعد بن أبي وقاص. عزيزي الدارس، أما المرحلة الرابعة فهي ما بعد المدائن. لقد بدأت بمعركة جلولاء في عام 16 هجرية، وكان سعد بن أبي وقاص قد اتخذ من المدائن مقرا له، فأصبح يرسل الطلعات والجيوش والفيالق لمطاردة البقايا الفارسية. وفي هذه المرحلة أمر الخليفة ببناء الكوفة والبصرة في عام 17 هجرية، واتخذهما مصرين جديدين في بلاد العراق وفارس. فانتقل سعد بن أبي وقاص إلى الكوفة ليكون مركزا للعراق بديلا عن المدائن، ومركزا لتوجيه جيوش الفتح في الشرق. ومن تأثير الإسلام السريع على أهل فارس أن بعضهم دخل الإسلام، وسار بعضهم أمراء للثغور، وقد غيروا أسماءهم الفارسية، وأصبح جميعهم يطلق أو يطلق عليه ابن عبد الله ليدل على انتمائه للإسلام. وبعد أن مهد سعد السبل وفتح الجزيرة، جزيرة العراق، وبعد أن عم الاستقرار وخلد بعض الناس للدعة، شغب رجال من أهل الفتنة على سعد بن أبي وقاص، فشكوه إلى عمر بن الخطاب فعزله بعد التحقيق وتبين كذب الشكوى. ولكن عمر رأى أنه من الأحوط أن يعين خلفا لسعد على العراق، فعين عبد الله بن عبد الله بن عتبان، وقد اختاره سعد نفسه لهذا المنصب. عزيزي الدارس، أما المرحلة الخامسة فهي الكوفة، قاعدة انطلاق إلى الشرق وفتح نهاوند. لقد اتخذ الخليفة هذه القاعدة حينما وصلته معلومات عن تجمع الفرس للمسلمين في نهاوند، فوضع لهذه المرحلة وفي هذا الميدان ثلاث قيادات محددة، وهي: واحد، قيادة في الكوفة وعليها عبد الله بن عبد الله بن عتبان. اثنين، قيادة في البصرة وعليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثلاثة، قيادة الجيوش المواجهة للفرس في نهاوند بقيادة النعمان بن مقرن المازني، الذي قاد معركة نهاوند بكفاءة واقتدار إلى أن حقق النصر والشهادة معا، حيث كان على رأس شهداء يوم نهاوند رحمه الله في أحد أيام شهر المحرم عام 19 هجرية. عزيزي الدارس، أما المرحلة السادسة والأخيرة فهي الانتشار أو الانسياح من الكوفة والبصرة إلى أرض فارس، وذلك بناء على أوامر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 22 هجرية، وكملها من بعده الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد تحركت تلك الجيوش كما يلي: واحد، تحركت سبعة جيوش من البصرة متجهة صوب الشرق والجنوب الشرقي. اثنين، تحركت أربعة جيوش أيضا من الكوفة بناء على خطة مرسومة لتقوم بغزو أقاليم الشمال والشمال الشرقي للدولة لملاحقة يزدجر آخر أكاسرة الفرس، ففتحت المدن واحدة تلو الأخرى: الري، جرجان، زبرستان، أذربيجان، مر، خراسان. وصل زحفهم حتى غزوا الترك في الشمال الشرقي لبلاد فارس، وامتدوا من البصرة إلى استخر وسجستان في طريقهم إلى مر، إلى أن فتحت وظل يزدجرد هاربا من مكان إلى آخر، إلى أن سقط صريعا في مر عام 31 هجرية، لتنتهي بذلك الدولة الفارسية. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الميدان الشرقي، وللإستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. أما الميدان الشمالي فنتناوله من خلال الفقرة الآتية. كانت بلاد الشام تحت السيطرة الرومية، وقد تمت حركة الفتح أي فتح الشام في خمس مراحل بدءا من عام 12 هجرية حتى 19 هجرية، وهي مرحلة تعدد القيادات أو خطة رأس الحربة، ويمكننا بحق أن نعتبرها من خطط أبي بكر الفذة الرائعة. فقد رسمت أو رسمت على أساس أنه يواجه عدوا يسيطر على بلاد الشام كلها وقواته ليست مجتمعة. والقائد المحنك الذي عرف براعته في الحروب ويعني أو عرفت براعته في الحروب وهو يقصد خالد بن الوليد ليس في الإمكان أن يسحبه من ميدان المعركة أو ميدان القتال في العراق وفارس. والبديل لهذا أن لديه أكثر من قائد لم يكونوا قد خاضوا حروبا شاملة ولم يأخذوا الدربة الكاملة أو أنهم لم يجربوا بعد كما جرب خالد. وما دام الأمر كذلك فلا بد من خطة حربية تكفل تحقيق أكثر من هدف. هذه الخطة هي اكتساح المنطقة بقوات متتالية متتابعة متعددة قوة تلو القوة، وعلى رأس كل قوة قائد من القوات، وعلى إثر كل قوة مدد يتلوها بقيادة أحد القادة، ويحدد لكل قوة مكانا تتمركز فيه وتتحرك من خلاله. فيتحقق بهذه الخطة إرهاب العدو الذي تأتيه الأنباء من عيونه المبثوثة على طول الطريق أن جيوشا تتلاحق ولا تنقطع إمداداتها. وهكذا قامت هذه القيادات المتعددة بهدف محدد وهو اكتساح الشام من جميع أطرافه والضغط عليه حتى تضطر الروم باتخاذ خطة هي أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح، فيعاجلهم المسلمون بالضربة القاضية. لقد ظلت تلك الجيوش تعمل في كل الجبهة الممتدة من الأردن حتى أنطاكية، وكل أمير يعمل في المنطقة المحددة له، وحتى لو تقاطعت ميادين الجهاد فلم يكن هناك صراع بين القادة حول من يتولى الإمارة. فتوجيهات أبي بكر كانت واضحة، وهي كل أمير يصلي بأصحابه، وأنه إذا جمعتهم حرب فأميرهم أبو عبيدة بن الجراح. يبدو أن الروم وجدوا قوات المسلمين تزحف نحوهم فجمعوا قوات أكبر، وصار هرقل بنفسه يرسل إلى المدن ليجمع أكبر قدر ممكن من القوات. عزيزي الدارس، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة القيادة الموحدة. إذا كانت المرحلة الأولى هي مرحلة تصويب السهام نحو الروم بتشكيل قيادات متعددة وجيوش منطلقة منقضة على أهدافها، فإن القيادة العسكرية الموحدة الحاسمة لم تكن قد وجدت بعد، لأن الحوادث لم تؤدي إلى إظهار القيادة المحنكة الرائدة. ولهذا ما كان من أبي بكر إلا أن بعث لخالد بن الوليد بالانتقال من جبهة العراق إلى جبهة الشام ليتولى قيادة الفتوح هناك. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه من الحيرة في العراق مجتازا صحراء السماوة في وقت قياسي، واجتمع بأبي عبيدة بن الجراح في الجابية ليبدأ رحلة جديدة من مراحل الجهاد في ساحة الشام. ومنذ أن أطل خالد بن الوليد رضي الله عنه على مشارف الشام باجتيازه الخاطف بدأ يتخذ أسلوبا حربيا جديدا في الميدان، وهو أسلوب تميز به خالد في كثير من معاركه، وهو الهجوم السريع المفاجئ المباغت وعدم إتاحة الفرصة للعدو ليفكر أو يرسم خططه. فأصبحت هذه المرحلة هي مرحلة المعارك الكبرى كما سماها شكري فيصل. بدأت هذه المعارك المنتصرة على يد خالد بفتح بصرى وتلتها موقعة أجنادين، وتحقق النصر للمسلمين بعد هجمة خاطفة، وأصبح زمام توجيه المعارك بيدهم. ثم خرج المسلمون بقيادة خالد بن الوليد لمحاصرة دمشق. وأثناء حصار دمشق جاء أمر بعزل خالد رضي الله عنه من خليفة عمر، فصارت القيادة الموحدة بيد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وإن لم تفتح دمشق بهذا الحصار، لأن الروم أرسلوا قواتهم إلى فحل بيسان جنوب بحيرة طبرية بغرض إشغال المسلمين عن دمشق، فالتحم المسلمون بهم هناك وتمكنوا من تشتيت هذه القوات. عزيزي الثالث، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة المعارك الفاصلة. دارت في هذه المرحلة الممتدة من نهاية العام 13 هجرية إلى نهاية 15 هجرية عدة معارك فاصلة: فتح دمشق وفتح حمص ومعركة اليرموك. أما فتح دمشق فقد كان في يوم الأحد 15 من رجب عام 14 هجرية بعد حصار دام 4 أشهر. تخللت هذه الشهور معركة مرج الصفر ومعركة فحل بيسان ومعارك متفرقة. وقد فتحت دمشق على الصلح وإعطاء الأمان لأهلها وأموالهم، وفتحت حمص وقبلها بعلبك والبقاع في الشهور الأولى من العام الخامس عشر الهجري. وأما معركة اليرموك التي كانت في العام الخامس عشر الهجري أيضا، والتي تجمع فيها من الكافرين 100,000 بقيادة ماهان الرومي، وأما المسلمون فكان أقصى عدد ذكرته المصادر هو 46,000 مقاتل، وأقربها للصحة 33,000. وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة للروم، وحينها قرر هرقل الرحيل عن الشام كلها، أولا إلى الرها ثم إلى القسطنطينية. عزيزي الدارس، أما المرحلة الرابعة فهي تقسيم الشام إلى قطاعات عسكرية وإدارية. فبعد اليرموك صارت الجيوش جيوش الفتح في حدود 24,000، بعد أن استشهد 3,000 في اليرموك، وعاد 6,000 إلى العراق مع خالد بن الوليد. وبذلك صارت بلاد الشام في حاجة إلى إدارة عسكرية ومالية وتنظيمية، وفي حاجة إلى استكمال فتح بلدان الشام التي لم تفتح سواء على الساحل أو في الداخل. لذلك كله قسم أبو عبيدة بالاتفاق مع الخليفة بلاد الشام إلى 4 قطاعات إدارية وعسكرية، ووزع جنده على تلك القطاعات الأربعة، وهي دمشق وولى عليه يزيد بن أبي سفيان، فلسطين وأميره عمرو بن العاص، الأردن وتولاه شرحبيل بن حسنة، حمص وكان أبو عبيدة نفسه هو المتولي له مع إمارته العامة على ميادين الشام أو ميدان الشام بأكمله. عزيزي الدارس، أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة ملاحقة الروم بريا وبحريا، وهذه المرحلة هي من مراحل الفتوح في الشام في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد أخذت هذه المرحلة خطوتين، خطوة برية وخطوة بحرية. أما الخطوة البرية فقد سارت في خطين، الخط الأول في شرق الدولة الرومية بيزنطة في الأراضي التي كانت تابعة لها في أرمينيا وأذربيجان، وقد تولى هذه الفتوحات حبيب بن مسلمة الفهري. الخط الثاني في شمال الشام بريا حتى أسوار القسطنطينية، وقد تولاها معاوية بن أبي سفيان أمير الشام وقائده قيس بن الحر العدسي. وأما الخطوة البحرية فقد أدت إلى فتح قبرص وتولاها معاوية أمير الشام الذي حاور عمر بن الخطاب لإقناعه بغزو قبرص، ولكنه لم يسمح له بذلك خوفا على المسلمين من ركوب البحر. ولما تولى عثمان الخلافة حاوره، ولكنه أيضا رفض معتمدا على ما قاله عمر سابقا، ثم ألح عليه، وهكذا فتحت حتى وافق، وهكذا فتحت قبرص سنة 28 هجرية، وعقد صلح معهم ولم يترك جيش هناك، مما أدى إلى نقضهم للصلح سنة 32 هجرية. فغزاهم معاوية واستعان بعبد الله بن أبي السرح والي مصر، وتمكنوا من إقرار فتح قبرص، وأقرهم معاوية على الصلح الأول، إلا أن هذه المرة معاوية احتضن نفسه، أسكن بعض المسلمين هناك وأبقى جيشا وبنى مسجدا وصارت مقرا للمسلمين. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الميدان الشمالي، وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وأما الميدان الغربي فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. بعد أن أصبحت الشام ولاية إسلامية واحدة، كان من الطبيعي أن تتجه أنظار الفاتحين إلى مصر. ومن أسباب التوجه لفتح مصر الآتي: 1- أن مصر امتداد طبيعي لبلاد الشام. 2- أن المسلمين كانت تحدوهم دوافع ذاتية في الحركة، وينطلقون وفق خطة استراتيجية خاصة بهم. قال تعالى: قاتلوا الذين يرونكم من الكفار. ومصر هي الآن أقرب المناطق التي تجاورهم وتسيطر عليها قوى الكفر. 3- أن كل من بلاد الشام ومصر كانت خاضعتين للدولة البيزنطية الرومية. 4- أن القبط أنفسهم يعانون من اضطهاد الروم. 5- أن فتح مصر سيؤدي إلى حرمان الروم من جيرانها وتستفيد الدول الإسلامية منها. عزيزي الدارس، لقد مرت عمليات فتح مصر بخمس مراحل ما بين 19 هجرية و 23 هجرية، وهي كالآتي: المرحلة الأولى مرحلة الدخول إلى أرض مصر. في هذه المرحلة تمكن عمرو بن العاص من اجتياز حدود مصر من الطريق الساحلي المعروف المطروق من قبل، أو من قبل كل من يأتي مصر أو يخرج منها. وقد فتح مدنا بعضها لم يلقى فيها حربا مع الروم، وهي العريش وبلبيس وأم دنين والقرمة وغيرها. عزيزي الدارس، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة السيادة على قلب مصر وجنوبه. تعد هذه المرحلة هي مرحلة بسط سلطان المسلمين على قلب مصر والامتداد جنوبا حتى الصعيد، وتبدأ بفتح حصن بابليون الذي تجمع فيه الجيش الروماني وجيش مقوقس مصر الذي كان نازلا في الحصن، رغم أن إقامته أصلا كانت في الإسكندرية، وكان عمرو بن العاص قد أقام جيشه في المكان الذي عرف فيما بعد بالفسطاط. وبعد حصار طويل دام 7 أشهر ومفاوضات وجولات من القتال، تمكن عمرو بن العاص من فتح الحصن عنوة بخطة مفاجئة للروم قام بها الزبير بن العوام الذي جاء ضمن المدد الذي أرسله الخليفة، وعقد الصلح مع مقوقس مصر عام 20 هجرية. ثم بعث قواته إلى جنوب مصر كلها حتى وصل إلى صعيد مصر. عزيز الدارس، أما المرحلة الثالثة فهي فتح الإسكندرية وإنهاء الوجود الرومي هناك. كانت مدينة الإسكندرية حينذاك عاصمة مصر كلها، وهي ثانية حواضر الإمبراطورية الرومانية الشرقية بعد القسطنطينية، وكانت تشكل خطرا على وجود المسلمين في مصر. ولهذا استأذن عمرو بن العاص أمير المؤمنين في التوجه نحو فتح الإسكندرية، فأذن له وتمكن من اجتياح الحصون الرومية الممتدة شمال حصن بابليون حتى الإسكندرية واحدا بعد آخر، فحاصر الإسكندرية وتمكن من فتحها بعد 3 أشهر من الحصار. عزيزي الدارس، أما المرحلة الرابعة فهي تأمين غرب مصر بفتح برقة وطرابلس. كان عمرو بن العاص بحكم بعد نظرته الاستراتيجية يرى بأنه لا بد من القضاء على جيوب الروم في الشمال الأفريقي، ولذلك زحف نحو الغرب فاكتسح برقة، وكانت تعرف بمدينة أنطابلس في عام 21 هجرية، وتبعها بفتح طرابلس في عام 23 هجرية، وجعل على هذه المنطقة رجلا سيكون له دور عظيم في فتح بلاد المغرب كله أثناء عهد بني أمية، وهو عقبة ابن نافع الفهري. عزيزي الدارس، أما المرحلة الخامسة فهي إنهاء الوجود الرومي في شمال أفريقيا. كانت هذه المرحلة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد تمت في 4 خطوات، وهي 1 ردع الروم من أي عودة لهم إلى الإسكندرية، 2 تأمين جنوب مصر بفتح بلاد النوبة على يد عبد الله بن سعد بن أبي السرح، 3 فتح مدن شمال أفريقيا، 4 إنهاء الوجود البحري للروم. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الميدان الغربي، وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الاستعلاء بالإيمان مع التواضع. عزيزي الدارس، كلما قرأنا مواقف المسلمين في حركة الفتح لا يغيب عن البال ذلك التقرير الرباني والأمر الإلهي الموجه للمؤمنين. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمشاهد كلها تدل على الاستعلاء، الاستعلاء على كل شيء، الاستعلاء على النفس فتقدم في سبيل الله بسخاء منقطع النظير، والاستعلاء على الأرض فلا جواذب لأي جزء منها لأن الأرض كلها لله، والاستعلاء على رغبات النفس وأمزجتها وراحتها، والاستعلاء بالإيمان أمام طواغيت الأرض كلها دون وجل أو تردد وبوعي نافذ وبسرعة بديهة خاطفة تثير العجب. إن الاستعلاء مع التواضع امتزجا في حياة المسلمين امتزاجا، والتحما في كيانهم التحاما يدعو للغبطة والروعة والحبور. وأما سبب الاستعلاء فهو تلك الشحنة الإيمانية الضخمة التي حركت تلك القلوب في كيان موحد وقيادة موحدة، وواجهت قوى كانت تتحاشاها فأصبحت لا تأبه لأعدادها وعددها الهائل، ولا تنبهر بمظاهر الملك والأبهة، ثم مع ذلك تتواضع إلى حد الاستهانة التامة بهذه المظاهر. وليست هذه المواقف مجرد حوادث مفردة، بل تتكرر بصورة فردية وجماعية، وفي أكثر من ميدان، ومن الأمثلة على ذلك المغيرة بن شعبة الذي قابل رستم قائد الفرس وعمد إلى الجلوس على سريره وصرح بأن أهل فارس بعضهم أرباب بعض. عزيزي الدارس، كان ذلك توضيحا عن الاستعلاء بالإيمان مع التواضع. أما القيادة الراشدة الفذة فسنتناولها من خلال الفقرة الآتية. إن القيادة الراشدة شملت كل مجالات الحياة، فكان على رأسها القيادة العليا التي اتخذت من المدينة المنورة مركزا لها، والقيادة العامة التي تباشر الحركة والجهاد في ميادينه المختلفة، وأخيرا القيادات الفرعية التي تتلقى الأوامر وتنفذها بطواعية وحب وإخلاص وتفان وابتكار لكل ما من شأنه تحقيق الهدف المطلوب. إننا نلحظ نبوغ ونضج القيادة من خلال ما تم في الواقع وعلى ساحة المعارك، فتحديد الهدف العام للمعارك من الأمور البارزة الواضحة عند الفرد العادي وعند القيادات العامة والفرعية وبدرجة متساوية، وهذا أمر مهم في تقرير مصير المعركة. وتحديد الهدف المرحلي لأي معركة لا يغيب عن ذهن القادة، ثم إدارة المعركة بحنكة وتقدير لكل الظروف المحيطة بشكل مذهل. وكنموذج واحد، فإننا لو نظرنا إلى الخطة التي وضعها أبو بكر لفتح العراق، فقد أرسل جيشين بقيادتين منفصلتين، واحدة من الجنوب بقيادة خالد بن الوليد، والأخرى من الشمال بقيادة عياض بن غنم، وأمرهما باكتساح العراق حتى الوصول إلى الحيرة. ومن سبق إليها فهو أمير على كل الجيشين أو على كلا الجيشين. عزيز التارس، كان ذلك توضيحا عن القيادة الراشدة الفذة. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها نتائج الفتوحات الإسلامية. هناك العديد من النتائج بعد الفتوحات الإسلامية، ومن تلك النتائج ما يلي: 1- إزالة الدولة الفارسية الساسانية من الوجود، وفي الجانب المقابل حجمت الدولة الرومية البيزنطية. 2- وجود قيادة عالمية واحدة للمنطقة التي تقع في وسط الكرة الأرضية. 3- وجود نظام ومنهج واحد دخل الناس في ظله بدياناتهم المختلفة، يحكمون بالعدل ودون ضغط بتغيير دينهم ودون تفريق عرقي أو لوني أو غير ذلك. 4- ظهور أمة لا تجمعها الأعراق والأنساب، ينضم إليها من يدين بمقوماتها ولا عبرة لأي اعتبارات أرضية، وإنما آصرة العقيدة هي الآصرة الوحيدة التي تجمع الجميع، فأدى هذا إلى بروز قيادات من كل الأجناس العرقية. 5- إعلان ميلاد ثورة حضارية جديدة. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وإليك تذكيرا بما تناولناه فيها: 1- ميادين حركة الفتوح. 2- الاستعلاء بالإيمان مع التواضع. 3- القيادة الراشدة الفذة. 4- نتائج الفتوحات الإسلامية. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. والتدريبات هي:
السؤال الأول، وضح المقصود بخطة رأس الحربة. السؤال الثاني، باختصار عدد مراحل الفتوح بالميدان الشمالي. السؤال الثالث، بين سبب الاستعلاء. السؤال الرابع، اذكر نتائج الفتوحات الإسلامية.
بذلك عزيزي الدارس نصل وإياك إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والتي عنوانها التعريف بمصطلح الفتنة وعواملها. نأمل التحضير لها. إلى ذلك الحين نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخلفاء الراشدون. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.